بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلاً لمحاضرة بعنوان طالب العلم وحرصه على الوقت، ألقاها فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الله بن عبد الرحيم البخاري حفظه الله تعالى بجامع محمد بن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله تعالى بالجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية في اليوم 28 من شهر شعبان عام 47 و400 هجرية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أيها الإخوة، نلتقي في هذه الليلة المباركة للتذكير بما سمعتم من عنوان هذا اللقاء، وهو طالب العلم والحرص على الوقت. الوقت بارك الله فيكم من أغلى ما يملكه المرء. الوقت من أغلى ما يملكه المرء، ومع ذلك تجد أن الوقت أكبر مفقود ومهمل ومضاع في حياة المرء. ولا شك أن في فوات الوقت على الإنسان، في فواته تفويت منافع كثيرة وعديدة لا تحصى، وفوته عليه حقيقته فوت خيرات كثيرة عظيمة على المرء في الدارين. والله جل وعلا إنما خلق الخلق ليعبدوه ويقيموا أمره، فقال جل في علاه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد من أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. ومعلوم بارك الله فيكم أن إيقاع العبد لتحقيق العبودية لله، إيقاع العبد لتحقيق العبودية أمراً أو نهياً، إنما يكون في حياة المرء لا بعد مماته. تحقيق العبودية إنما يكون في حياة المرء لا بعد مماته. وحقيقة حياة الإنسان، حقيقة حياة الإنسان هو وقته الذي يعيش فيه، وقته الذي يعيش فيه. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله في الجواب الكافي أو في الداء والدواء، قال: فوقت الإنسان هو عمره في الحقيقة، وهو مادة حياته الأبدية في النعيم المقيم، ومادة المعيشة الضنك في العذاب الأليم. وهو يعني الوقت، وهو يمر أسرع من السحاب، فما كان من وقته لله وبالله فهو حياته وعمره، وغير ذلك ليس محسوبا من حياته، وغير ذلك ليس محسوبا من حياته، وإن عاش فيه عاش عيش البهائم. فإذا قطع وقته في الغفلة والسهو والأماني الباطلة، وكان خير ما قطعه به النوم والبطالة، وما أكثر النائمين والبطالين، وكان خير ما قطعه به النوم والبطالة، فموت هذا خير له من حياته، خير له من حياته. انتهى، هو يعيش لكنه عيش البهائم لا عيش المطيعين والقانتين والمخبتين. هذا الوقت الذي نحن نذكر به وأهميته لدى طالب العلم على وجه الخصوص له خصائص، ومن خصائصه أنه كما قال الإمام ابن القيم سريع، ماذا؟ يمر مر السحاب، يعني أنه سريع الانقضاء، سريع الانقضاء، لذا يمر مر السحاب ويجري جري الريح، يجري جري الريح. ما مضى منه من خصائص هذا الوقت أيضا أن ما مضى منه لا يعود، ما مضى منه لا يعود البتة، لذا يجب عليك أيها المسلم الحصيف ويا طالب العلم الفطن أن تعلم هذه الحقائق وتعتني بوقتك وتحافظ عليه، وأن تدرك هذه الحقيقة التي غابت عن أذهان كثيرين مع الأسف. فتجد المؤمن الفطن الحصيف الذي لديه العقل الكامل والناضج يشغل وقته ساعة بساعة، لا بل دقيقة بدقيقة، لا بل ثانية بثانية، لا يضيع لحظة من لحظات عمره، لأن ما مضى لا يعود. لماذا؟ كي لا تندم وقت لا ينفع الندم، فتعض أصابع الندم ولا تحين مندم، لا ينفعك حينئذ الندم، كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله في الفوائد: إضاعة الوقت أشد من الموت، أشد من ماذا؟ من الموت، لأن إضاعة الوقت تقطعك عن الله وعن الدار الآخرة، والموت يقطعك عن الدنيا وأهلها. أيهما أعظم؟ القطع عن الله والدار الآخرة أم الدنيا وأهلها؟ لا شك أن الأول هو أشد. لذا مما يجب أن تعلمه أيضا في هذا المقام وأنت تطلب العلم لله، وهذا أساس، أن تعلم أن العلم كثير وأن العمر قصير، فخذ من كل شيء أحسنه. قال الإمام الشعبي رحمه الله كما في تهذيب الكمال للحافظ المزي: العلم أكثر من أن يحصى، فخذ من كل شيء أحسنه، فخذ من كل شيء أحسنه، أي أتقن ولا شك أيها الإخوة أن أخذ أحسن ما في العلم وإتقان العلم مما أخذت منه يحتاج منك يا طالب العلم أن تكون شحيحاً على وقتك حتى تضبط وتتقن هذا الأحسن. لا بد أن تكون شحيحاً بخيلاً على وقتك وأن تكون أشد على وقتك حرصاً من الدينار والدرهم، فإن ذهب الدينار والدرهم يعود ويعوض بإذن الله تعالى، أما إذا ذهب الخير وفاتك فصعب عوده، فما مضى من الوقت لا يعود. لذا جاء التذكير بهذه الكلمة أو الكليمة في هذا المقام، خاصة ونحن مقبلون على شهر مبارك، نسأل الله تعالى أن يبلغنا وإياكم هذا الشهر الكريم، شهر القرآن، شهر العلم، شهر المسارعة للخيرات، شهر المسابقة إلى الخيرات. ولا يدرك هذه المعاني حقيقة، لا يدرك هذه المعاني حقيقة من لم يحرص على وقته ومن لم يكن شحيحا عليه. ولهذا جاء التذكير بهذه الكلمة كما قلت في نقاط ثلاثة لعلها تناسب إن شاء الله المقام. النقطة الأولى هو التذكير بعناية الكتاب والسنة بأمر الوقت. الثانية من النقاط من تقريرات الأئمة رحمهم الله، من تقريراتهم في أمر الوقت وضرورة العناية به. والثالثة عناية الأئمة بأوقاتهم وعلو همتهم في تحصيل العلم، وهذا فيه نماذج وأمثلة لهذا الأمر الذي ذكرنا به. أما الأولى وهي التذكير بعناية الكتاب والسنة بأمر الوقت، لو تدبرت كتاب الله تعالى حق التدبر ووقفت على حدوده وحروفه تلحظ عناية الوقت. مما يجب أن تلحظه عناية الكتاب والسنة بأمر الوقت، وعنايتهما بأمر الوقت له صور، له ماذا؟ صور شتى. ولست هنا في مقام تعداد تلكم الصور، لكن أذكر ببعضها. من ذلك أن الوقت ونعمة الوقت، أن نعمة الوقت من أعظم النعم التي من الله بها على العباد، فهو يمتن على عباده بها بهذه النعمة. فقال جل وعلا: وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره إن في ذلك لآيات لقوم ماذا؟ يعقلون. وقال جل في علاه: وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. والمراد بخلفة أن يخلف الواحد منهم أو كل منهما الآخر، فمن فاته عمل في أحدهما حاول أن يستدركه في الآخر، حاول أن يستدركه في ماذا؟ في الآخر مما يستدرك. لهذا قال الإمام ابن كثير في تفسيره: من فاته شيء بالليل استدركه بالنهار، أو بالنهار استدركه بالليل، كما قال تعالى: وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. انتهى. من أوجه عناية الوحيين بالوقت أن الله تعالى أقسم بالوقت في مواضع متعددة من كتابه العزيز: والفجر وليال عشر والشمس وضحاها والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى والضحى والليل إذا سجى والعصر إن الإنسان لفي خسر، في آيات كثيرة وعديدة. ومن المقرر المتقرر عند أهل العلم أن الله جل وعلا له أن يقسم بما شاء من مخلوقاته، له تعالى أن يقسم بما شاء من مخلوقاته، وقسمه بهذه المخلوقات دليل على عظم شأنها وجليل قدرها وضرورة العناية بالمقسم به، وضرورة العناية بالمقسم به والنظر إلى آثاره ومنافعه. وأيضا من أوجه العناية أن الله تعالى أمر نبيه بالعناية بالوقت، والمؤمنون يتبعون نبيهم عليه الصلاة والسلام في ذلك، فقال جل وعلا: فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. قال العلامة السعدي في تفسيره: ثم أمر الله رسوله أصلاً والمؤمنون تبعاً، ثم أمر الله رسوله أصلاً والمؤمنين تبعاً بشكره والقيام بواجب نعمه، فقال: فإذا فرغت فانصب، أي إذا تفرغت من أشغالك ولم يبق في قلبك ما يعوقه فاجتهد في العبادة والدعاء، وإلى ربك أي وحده فارغب، أي أعظم الرغبة في إجابة دعائك وقبول عباداتك، ولا تكن ممن إذا فرغوا وتفرغوا لعبوا وأعرضوا عن ربهم وعن ذكره فتكون من الخاسرين. انتهى. ومن السنة المطهرة، أقول لو تأملت السنة النبوية الثابتة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، السنة العملية في سيرته عليه الصلاة والسلام والقولية، ترى حقيقة لا تقبل الشك ولا المراء ولا الجدال أنه كان عليه الصلاة والسلام حريصاً كل الحرص على لحظاته وأنفاسه، وكان ينصح أمته عليه الصلاة والسلام بذلك. ففي الصحيحين في بدء الوحي أنه كان عليه الصلاة والسلام يتحنث في غار حراء. قال الراوي الزهري رحمه الله الإمام الزهري مفسراً التحنث، قال: هو التعبد الليالي ذوات العدد، ذوات العدد. من ذلك أيضاً ما أخرجه الحفاظ البزار في المسند والطبراني في المعجم واللفظ له، وصححه العلامة الألباني وغيره، من حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: أو عن أربع خصال عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه ماذا عمل به أو عمل فيه. سؤالان من الأربعة عن الوقت، عن عمره فيما أفناه وعن شبابه فيما أبلاه، هذا يدل على عظيم أمر الوقت. والسؤال عن هذا الأمر العظيم في هذا الموقف العظيم دليل على ضرورة أن لا يفوت عليك هذا الأمر وأن يضيع عليك، لأنك ستسأل عن ذلك. ومنها أيضا أعني ما جاء في السنة، ما أخرجه البخاري في الصحيح وغيره من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة وماذا؟ والفراغ. وقد أنشأنا كليمة حول هذا الحديث والتعليق عليه فراجعوه. يقول الحافظ ابن الجوزي رحمه الله: قد يكون الإنسان صحيحاً ولا يكون متفرغاً لشغله بالمعاش، يعني بأمور العيش، وقد يكون مستغنياً ولا يكون صحيحاً، عنده مال لكن لا صحة له. فإذا اجتمع يعني الصحة والغنى مع الفراغ فغلب عليه الكسل، فغلب عليه الكسل عن الطاعة، فهو المغبون يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن. وتمام ذلك أن الدنيا مزرعة الآخرة وفيها التجارة التي يظهر ربحها في الآخرة، فمن استعمل فراغه وصحته في طاعة الله فهو المغبوط بالطاء، ومن استعملهما الصحة والفراغ في معصية الله فهو المغبون بالنون، لأن الفراغ يعقبه الشغل، والصحة والصحة يعقبها السقم، ولو لم يكن فيه إلا الهرم لا بد وأن تهرم، لن تبقى على حالك، إلى آخر كلامه رحمه الله مما نقله الحافظ في الفتح. فحري بك أيها المسلم عموما ويا طالب العلم خصوصا أن تعنى بوقتك وأن تهتم به أشد الاهتمام، وأن تشغل هذا الوقت وهذا الفراغ وهذه الصحة أن تشغلها بالنافع المفيد، واحذر من الاشتغال بغير ذلك مما تضيع فيه الأعمار بل بالضار، وقد يكون بالمحرمات. وإياك والاسترسال في أمر المباحات، لأن هذا سيسوقك إلى الوقوع في المكروهات، واسترسالك فيها يسوقك إلى الوقوع في المحرمات من حيث تشعر أو لا تشعر. ولا تكن همك الوحيد فقط الاشتغال بالندم، بالندم على ما فات من الأوقات، فإذا اشتغلت بالندم وضيعت الحاضر، قد ضيعت السابق وضيعت الحاضر. هذه الغيرة على ما فات غيرة قاتلة، غيرة ماذا؟ قاتلة يعقبها الحسرات وبين وجه ذلك الإمام ابن القيم رحمه الله في المدارج حيث قال: يعني أن هذه الغيرة مضرة ضررا شديدا بينا يشبه القتل، لأن حسرة الفوت قاتلة، فقد تندم وتلطم على ما ذهب، قد فات، يمكن تصحيحه بالتوبة والرجوع والأوبة والإقلاع من الذنوب والندم عليها والعزم على عدم العود، تصحح، لكن لا تذهب ماذا حاضرة أيضا، ولا تستغله بالنافع المفيد مما يدفع التوبة ويدفعك إلى ماذا؟ إلى المسارعة في الخيرات والمسابقة إليها. قال: لأن حسرة الفوت قاتلة، لا سيما إذا علم المتحسر أنه لا سبيل له إلى الاستدراك، وأيضاً فالغيرة على التفويت تفويت آخر، الغيرة على التفويت تفويت آخر، كما يقال الاشتغال بالندم عن الوقت الفائت تضييع للوقت الحاضر، إلى أن قال: فالوقت منقض بذاته، لا تستطيع أن تمسك ولا أن توقف الوقت، منقض بذاته، كما قلنا من خصائصه أنه يمر مر السحاب ويجري جري الريح ينقضي، لا تستطيع أن توقف شيئا من ذلك. فالوقت منقض بذاته، منصرم بنفسه، فمن غفل عن نفسه تصرمت أوقاته وعظم فواته واشتدت حسراته، وينقضي الوقت بما فيه، فلا يعود عليك منه إلا أثره وحكمه، إلا أثره وماذا؟ حكمه. بعض الناس قد أتم أنعم الله عليه بحجة تامة من غير غش ولا تدليس ولا كذب، نعم، فيما مضى من سنوات مضت فيها مشقة، أين أثر المشقة؟ قد ذهب، ولكن أثر الحج وحكمه استمر معك، ذهبت مشقة الطاعة وبقيت لذتها، وبقيت ماذا؟ لذتها. قال: فلا يعود عليك منه إلا أثره وحكمه، فاختر لنفسك ما يعود عليك من وقتك، فإنه عائد عليك لا محالة. لهذا يقال للسعداء: كلوا واشربوا هنيئاً بما أسلفتم في الأيام الخالية، عاد عليهم بالنفع، أليس كذلك؟ ويقال للأشقياء: ذلكم بما كنتم تفرحون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تمرحون. نفعكم المرح؟ ما نفعكم شيئا، عاد عليكم بالخسارة، انتهى كلامه رحمه الله. إذن سارع، بما أن النفس لا زال يصعد ويدخل ويخرج، سارع سارع، فحافظ على وقتك الحاضر، وصحح ما فات من الماضي كما قلت بالتوبة النصوح والإكثار من فعل الطاعات والمسابقة إليها مع الاستزادة من أعظم أبواب الطاعات والقربات، الاستزادة بالعلم النافع، لأن هذا هو الذي يثمر العمل الصالح وغيرها من أوجه البر. اعلم وفقك الله أن إضاعة الوقت تنشأ من الفراغ، تنشأ من ماذا؟ من الفراغ القاتل، فراغ لدى المرء لا شيء يشغل نفسه فيه فيما يعود عليه بالنفع في الدارين، هذا الفراغ وهذا الفارغ ثمة بواعث تدعوه إلى ماذا؟ إلى الاسترسال وإلى تزيين هذا ماذا؟ هذه الإضاعة من الوقت، منها النفس الأمارة بالسوء والهوى يجري مع هواه حيث جرى به، يجري به يمنة ويسرى، يتابع ماذا؟ هواه فيما تحبه نفسه وتهواه، يميل إلى الدعة والكسل والراحة وحب نقد الآخرين والثرثرة والكلام الفارغ والكسل القاتل. لهذا أمر إضاعة الوقت وأمر الفراغ خطير جدا وقاتل، يقتل قلبك من حيث لا تشعر. ليس من مات فاستراح بميت، إنما الميت ميت الأحياء. قال الحسن: كم بيننا من أقوام هم أحياء الأبدان أموات القلوب، كما في المصنف لعبد الرزاق وغيره، أو كما قال رحمه الله. قال الإمام عبد الله بن مسعود رضي الله عنه كما عند ابن أبي شيبة في المصنف وأبي نعيم في الحلية وغيرهما: إني لأمقت الرجل أن أراه فارغاً. ابن مسعود يقول: إني لأمقت الرجل أن أراه فارغاً ليس في شيء من عمل الدنيا ولا عمل الآخرة، ولا عمل ماذا؟ الآخرة. هؤلاء هم البطالون، هؤلاء هم البطالون، كفانا الله وإياكم شر هؤلاء. النقطة الثانية من تقريرات الأئمة كما قلت بضرورة العناية بالوقت وأهميته في تحصيل العلم والتزود منه، أخرج الإمام ابن أبي شيبة في المصنف وغيره عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه قال: ما أصبح اليوم أحد من الناس إلا وهو ضيف، إلا وهو ماذا؟ ضيف، وماله الذي تكنزه وتلهث وراءه وماله عارية. فالضيف مرتحل والعارية مؤداه، لن تخلد في الأرض. وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد، تظن أنك مخلد، أنت ضيف، كمثل راكب كما قال ابن عمر رضي الله عنه: استظل تحت ظل شجرة ثم قام وإيش؟ وتركها. أنت ضيف، كلنا كذلك، نمر في هذه الدنيا كما مر من قبلنا ومضوا وأفضوا إلى ما قدموا. مالك الذي تحصل وتجمع ما هو لك؟ مالك عارية، إذا مت تقاسموا أولادك وتقاسمت الناس هذا الميراث. فالضيف مرتحل والعارية مؤداه. فبما أن الأمر كذلك وأنك ضيف تمر غير مستقر، ولهذا قال الإمام ابن القيم في الفوائد، تذكرت كلامه الآن، يقول: الدنيا معبر والآخرة وطن، والآخرة ايش؟ وطن. وإنما تقضى الأوطار في الأوطان، وإنما تقضى الأوطار في الأوطان، ما تقضى الأوطار في المعابر وعلى المعابر. بما أن الأمر كذلك وأننا كلنا ضيوف وأموالنا عارية وكلها مؤداة ونحن مرتحلون كما ارتحل من قبلنا، ففيما يضيع المرء وقته؟ ولماذا تضيع وقتك وتقتله؟ لماذا لا تعتني بوقتك يا أيها المؤمن ويا أيها الطالب للعلم؟ لماذا لا تحرص على الاستفادة من كل لحظة من لحظات بقائك في هذه الدنيا العابرة، ها وهذا المعبر؟ لماذا تهدر وقتك فيما لا يعود عليك بنفع لا في الدنيا ولا في الآخرة؟ أين العقل؟ أين الحصافة؟ أين الفطنة؟ أين النباهة؟ استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله. أخرج الإمام عبد الله بن المبارك في الزهد وابن أبي الدنيا في العمر والشيب عن الإمام الحسن البصري رحمه الله أنه قال: أدركت أقواماً، الحسن يقول أدركت أقواماً كان أحدهم أشح على عمره، يعني وقته، أشح على عمره منه على درهمه ودناره. المحافظة عنده على الوقت أهم من الدينار والدرهم، كما قلت يأتي ويذهب، هذا وسخ، هذا وسخ الدنيا، يأتي ويذهب. تحرص أنت على الأوساخ أم تحرص على النظافة؟ أشح على عمره أو أشح على عمره من ماذا؟ منه على درهمه ودناره. لك أن تتأمل الناس الآن كيف الواحد منهم يلهث، تعرف اللهث؟ يلهث وراء الدينار والدرهم، لا يبالي من حلال أو من حرام إلا من رحم الله، وقليل ما هم. إذا جمع المئة أراد المئتين، وإذا جمع الألف أراد الألفين، وإذا إلى متى؟ أنت تضيع وتفوت على نفسك الفرص العظيمة التي فاز بها غيرك. هو نفس يصعد، إذا توقف انتهى، أنت انتهيت وهو انتهى، لكن هذا زرع خيراً فسيحصد خيراً، وذاك الآخر الذي لم يفعل شيئاً لن يجني إلا ما قدمت يداه. وأسند الإمام مسلم رحمه الله في مقدمة الصحيح في صحيحه، أسند رحمه الله في صحيحه عن يحيى بن أبي كثير اليمامي أنه قال: لا يستطاع العلم براحة ماذا؟ الجسم. إذا أردت أن تتقلد مناصب أهل العلم وأن تعرف كيف وصل هؤلاء الأئمة الأفذاذ من سلف الأمة الأخيار، الأوزاعي، الثوري، ابن عيينة، مالك، البخاري، الشافعي، فلان فلان من أئمة الشأن، ما نام هؤلاء ولا كانوا كسالى، جعلوا الراحة في جانب وطلب العلم هو الأصل، والحرص على الوقت هو الأصل، وجمع النافع المفيد والعمل به هو الأصل. هذا التعب سيمضي وسيذهب، الراحة هناك ليست هنا، قلنا هذه معبر، والأوطار تقضى في الأوطان. وأخرج الحافظ الخطيب رحمه الله في الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع عن الإمام عبد الله بن المبارك أنه قيل له: إلى متى تطلب الحديث؟ للإمام عبد الله بن المبارك، قال: إلى أن أموت. إلى أن أموت، ما هو إلى أن أخذ شهادة ماجستير ولا دكتوراه ولا أستاذ دكتور ولا غيره، هذه أوراق ليست دليلاً على مكانتك العلمية الحقيقية ولا على منزلتك العلمية عند الله تعالى. إذا أخذتها إنما زدت على نفسك الحجة فوق الحجة، الحجة فوق الحجة، بل يجب على أمثال هؤلاء ومن طلب العلم أخذ به شهادة أو غير ذلك، هي وسيلة، أن يكون أول العاملين به وأكثر الداعين إليه، العاملين به حقا وحقيقة. قيل له: إلى متى تكتب الحديث؟ قال: إلى أن أموت. وأخرج الإمام ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل، وابن سمعون في الأمالي، والخطيب في شرف أصحاب الحديث واللفظ له، أنه قيل لعبد الله بن المبارك: إلى كم تكتب الحديث؟ هناك قيل: إلى متى تطلب الحديث؟ قال: إلى أن أموت. هنا قيل: إلى متى تكتب الحديث؟ قال: لعل الكلمة التي أنتفع بها لم أسمعها بعد، لم أسمعها بعد. إذن أنا أطلب وقد أنتفع هنا أو النفع في أخرى وفي أخرى. إذن اجتهاد في تحصيل النفع والفائدة والحرص على ذلك أشد الحرص. وأخرج الخطيب رحمه الله في شرف أصحاب الحديث عن الحسن بن منصور الجصاص قال: قيل للإمام أحمد بن حنبل: إلى متى يكتب الرجل الحديث؟ قال الإمام أحمد: حتى يموت. حتى يموت. وأخرج أيضا عن الخطيب في كتابه آنف الذكر أن الإمام أحمد قال: أنا أطلب العلم إلى أن أدخل القبر، إلى أن أدخل القبر. إذن العلم أيها الإخوة يحتاج منك إلى أمور عظام لتكون من أهله حقا وحقيقة، أعظمها الإخلاص لله سبحانه وتعالى في طلبك، والمتابعة لرسول الله عليه الصلاة والسلام مع الصدق في الطلب، والصبر والمثابرة، وذهن ثاقب، ما هي بلادة ولا غفلة ولا كسل ولا ثرثرة، ذهن ثاقب، زمان طويل، ومعلم حاذق. بهذا إن كنت مجتهداً حصلت بما تعبد الله تعالى به على بصيرة. فيجب الحرص، كل الحرص، في استجماع هذه آلات الطلب والسير بها مجتمعة، ولا تغفل عنها لحظة فيدخل عليك الشيطان فيحرف نيتك ويحرف ماذا مسلكك. وكما قيل: إن طلب العلم من المحبرة إلى المقبرة. لماذا إلى المقبرة؟ لماذا قال إلى القبر أحمد؟ ولماذا قال ابن مبارك إلى أن يموت؟ ولماذا قال لعل الحرف الذي أو الكلمة التي أنتفع بها لم أسمع؟ لماذا؟ لأن هذا العلم النافع يحتاج إلى زمان كثير وكثير ووقت طويل. إن أعطيت العلم كلك أعطاك بعضه، أعطاك بعضه. قال أبو هلال العسكري في الحث على طلب العلم وهو يتكلم عن آلات الطلب وذكر معدداً، قال: الذهن الثاقب، الذهن الثاقب، زمان طويل، كتابة، لا تقل أحفظ، لا تقل أحفظ، اترك عنك هذا، اكتب، فالعلم صيد والكتابة قيده. قال: كتابة، عمل كثير، عمل بالعلم ليثبت العلم، معلم حاذق، شهوة، يعني رغبة جياشة في طلب العلم، ما هو كسل وتواني وفتور. طبيعة، رجل عنده ماذا؟ جلد في هذا الباب في طلب العلم. لهذا قال العلامة الوزير بن هبيرة كما في ذيل طبقات الحنابلة: الذي يحفظ هذا البيت أكثر الناس أو كثير منه، الوقت أنفس ما عنيت بحفظه، وأوراه أسهل ما عليك يضيع، أسهل ما عليك. نمشي نأكل، نمشي نشرب، نمشي نجلس، نمشي ندور في الشوارع، إذا اجتمعوا في كلام هراء وسخافات إضاعة للأوقات، يجلس الواحد ساعة ساعتين أكثر أقل في هذه الجوالات وفي هذه الأدوات، عنده جلد لتتبع ما يقال وقيل وقال ويقولون من الافتراءات والكذب وغير ذلك، ما عنده جلد ليصبر على ذل التعلم ساعة. لهذا ضاعت كثير من الناس بركة العلم. من ظن أن العلم يحصل والرسوخ فيه يمكن، لمن فرغ للعلم فضلة وقته، من ظن هذا الظن وأنه يمكنه إدراك العلم بمجالسة عابرة أو قراءة مارة غير محررة في أوقات متفرقة متبعثرة وذهن مشغول مع توان وكسل، من ظن أنه يمكن أن يحصل علما وهو هذا حاله، فهذا ظن خاطئ بل تصور فاسد وأمل كاسد، وضرره على المرء جدا بالغ، ضرره بالغ جدا، مفاسده لا تعد ولا تحصى. من أعظم مفاسد هذا من ظن هذا الظن أن يقع فيما لا يجوز له الوقوع فيه، وتكون عاقبته وخيمة، وهو أن يقول على الله ما لا يعلم، وأن يفتات في دين الله، ويتكلم في العلم بملء الظنون والجهالات. يقول الحافظ ابن الجوزي، الحافظ النووي رحمه الله في مقدمة المجموع: من لم يصبر على ذل التعلم بقي طول عمره في عماية الجهل، في عماية الجهل، ومن صبر عليه آل أمره إلى عز الدنيا والآخرة. ومن الأثر المشهور عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ذللت طالبا فعززت مطلوبا، فعززت مطلوبا انتهى. هذا كله يدل على الحرص كما قلت على الوقت وعنايتهم به وعلو ماذا؟ التذكير بهذا الباب. نأتي إلى المرحلة أو النقطة الثالثة. كم لنا؟ وهو ذكر عناية الأئمة بأوقاتهم وعلو همتهم في تحصيل العلم. الحقيقة هذا الباب أعني ذكر ما كان عليه الأئمة رحمهم الله من سلف الأمة الصالح من الصحب الكرام، فالتابعين فتابع التابعين فأئمة الهدى والدين، ومن جاء بعدهم من سلف الأمة الصالحين، ومن سار على طريقتهم من علماء الملة والدين حتى يومنا هذا، ترى أنهم يشتركون في صفات تكاملية، كل منهما يشترك مع صاحبه، المعين واحد والطريقة واحدة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أقول إن من ينظر ويقرأ بتأمل في تراجم وسير الأئمة الأعلام والله إنه ليرى عجبا من الصبر والجلد واستغلال الوقت في أحلك الظروف، في أحلك الظروف وأشدها، كل هذا لتحصيل العلم، ليعبدوا الله على بصيرة، ليكتبوا ويدونوا دين الله وحديث رسوله عليه الصلاة والسلام. من يقرأ هذا والله لا يقف مندهشا وتخضل لحيته بكاء على النفس وعلى هذا التقصير المرير الذي يدمي القلب مع الأسف الشديد. يحزن المرء حزنا يتفطر منه قلب الصبي لما آل إليه أمر كثير من أفراد هذه الأمة من تفريط وإضاعة للوقت، من إهمال للعلم ولا يرفعون به رأسا، ولهذا يعطون العلم فترة أوقاتهم ويقحمون في العلم زبالة أذهانهم فيفتاتون على الله وعلى دين الله وينشرون الجهالات والضلالات والانحرافات، ولا حول ولا قوة إلا بالله. إضاعة وقتل للوقت، وأي قتل! يصحب هذا كله ضحالة، ضحالة شديدة، ضحالة علمية شديدة مؤرقة تدمي القلوب كما قلت. فإلى الله المشتكى مما آل إليه أمر هذه الأمة المحمدية المباركة. وفي المقابل إنما نذكر بهذا المأثور عن بعض العلماء شحذا للهمة، شحذا للهمة لمن له همة ممن يرغب سلوك هذا الطريق، والاستنان بهذا الهدي المبارك في تحصيل ما حصلوه، فرحمهم الله أجمعين وألحقنا بهم غير مفتونين، اللهم آمين. نقل العلامة الشاطبي في الاعتصام عن حمدون القصار أنه قال: من نظر في سير السلف عرف تقصيره، عرف إيش؟ تقصيره وتخلفه عن درجات الرجال، أولئك رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. قال: عرف تقصيره وتخلفه عن درجات الرجال. هو كذلك. ثم علق الشاطبي قائلا: وهذه والله، وهذه والله أعلم إشارة، أي من حمدون، إشارة إلى المثابرة على الاقتداء بهم، على الاقتداء بهم، فإنهم أهل السنة، فإنهم ماذا؟ أهل السنة، تشبه بهم، إن التشبه بالكرام فلاح، حاول، جاهد، فإن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا. من هذا، من هذه الهمم التي شغلت بها أوقات أهل العلم بالعلم وتحصيله ما جاء في ترجمة الإمام عامر ابن شراحيل الشعبي من تذكرة الحفاظ وغيره، أنه قيل للإمام الشعبي رحمه الله، هذا الإمام الحافظ الذي قال: ما كتبت سوداء في بيضاء قط، وما حدثني أحد بحديث فأحببت أن يعيده علي مرة ثانية يحفظ من أول وهلة، لكن عندما تقدم به العمر نسي، وقال: من حفظ ما نسيت من الحديث لعد به عالما. هذا الإمام الحبر جاء في ترجمته وقالوا له رحمه الله: من أين لك هذا العلم كله؟ كيف حصلته؟ قال: بنفي الاعتماد، ترك الكسل والتواني والخدر والبحث عن الراحة، بنفي الاعتماد والسير في البلاد، الرحلة في طلب العلم والكتابة عن أهل العلم ولقاء أهله، والسير في البلاد وصبر كصبر الجماد. لو ضربت هذا الجدار أو هذه الأسطوانة تصيح؟ يصبر كصبر هذا، وصبر كصبر الجماد، وبكور كبكور الغراب، يبكر في الخروج والجلوس وماذا والمسارعة إلى حلق العلم. هكذا حصل، ما هو ضيع الوقت بالكسل بالنوم بالبحث عن الدعة، ما في داعي، يكفي أني أخذت هنا، يكفي، ما في داعي، المهم أن أحضر الدرس، لا، وليس بالضرورة أن أبكر، يكفي يكفي. التسويف والشيطان، النفس الأمارة بالسوء في جانب وحرصهم في العلم في جانب آخر، ما تدعوهم إليه النفس وداعي الهوى يخالفونه. ولهذا إذا أردت أن تصيب الحقيقة انظر إلى هواك فخالفه، خالف هواك، خالف هواك وما تدعو إليه نفسك والأمارة بالسوء. جاء في ترجمة الإمام الأسود بن يزيد من السير، قالوا: كان يختم القرآن في رمضان في كل ليلتين، وكان ينام يعني في رمضان بين المغرب والعشاء، وكان يختم القرآن في غير رمضان كل 6 ليال. أقول هذا لا يستغرب من الإمام الأسود، فإنه قد أخذ بوصية إمامه وشيخه عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، لما أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف أنه قال عن ابن مسعود رضي الله عنه: إن هذه القلوب أوعية، إن هذه القلوب أوعية فاشغلوها بالقرآن ولا تشغلوها بغيره، املؤوها بالعلم، وأعظم باب فيه هو القرآن والعلم الشرعي، ولا تشغلوها بغيره. من ذلك أيضا ما قاله أو ما جاء في ترجمة الإمام الحافظ محمد بن إدريس الشافعي شيخ الإسلام وإمام المسلمين في زمنه، قال رحمه الله كما في آداب الشافعي ومناقبه لابن أبي حاتم، يقول الشافعي عن نفسه محمد بن إدريس الشافعي: كنت يتيما في حجر أمي ولم يكن معها ما تعطي المعلم، وكان المعلم قد رضي مني أن أخلفه إذا قام في التعليم، فلما ختمت القرآن دخلت المسجد فكنت أجالس العلماء، وهو إذ ذاك صغيرا، وأحفظ الحديث والمسألة، وكان منزلنا بمكة في شعب الخيف، وكنت أنظر إلى العظم يلوح، معلوم أن الخيف من منى أو جهة منى، إذا قامت الناس في أيام التشريق ويذبحون تبقى الذبائح هذه والأضاحي والهدي وغير ذلك، يبقى منها ما يبقى، ثم إذا ذهب ما فيها بقيت ماذا؟ العظام. قال: وكنت أنظر إلى العظم يلوح، وأعظم ما في العظم الذي يستفيد منه الشافعي وغيره هو لوح الكتف، لأنه عريض يكتب فيه، يقول: فأكتب فيه الحديث والمسألة الذي أخذها من المشايخ والعلماء، ما عنده ما يكتب، وكانت لنا جرة قديمة فإذا امتلأ العظم بالكتاب طرحته في الجرة. لك أن تتخيل هذا الحرص، يتعلم ويخلف الشيخ ثم يجالس العلماء ويحفظ الحديث والمسألة ثم يبحث كيف يدون هذا الذي حفظ لئلا ينساه، يبحث أين؟ في هذه الأماكن التي ليس لها صاحب. انظر إلى هذا الحرص العظيم من هذا الإمام الجليل. لهذا كان أحد أئمة الإسلام وأئمته العظام رضي الله عنه. من هذا ما جاء أيضا في ترجمة الإمام أبي حاتم محمد بن إدريس الرازي، وهذا إمام عجيب له قصص في هذا الباب، أعني في ماذا؟ في التجلد في طلب العلم والحرص على الوقت. قال ابنه عبد الرحمن في تقدمة الجرح والتعديل لما ترجم لأبيه، عقد بابا، ابن أبي حاتم عقد بابا لما ترجم لأبيه، قال: باب ما لقي أبي من المقاساة. باب ما لقي أبي من المقاساة في طلب العلم من الشدة. عقد فصلا مما لقيه أباه في ماذا؟ من الشدة في طلب العلم. اسمع بالله عليك إلى هذا الذي يحكيه ابنه. يقول: سمعت أبي يقول: بقيت بالبصرة في سنة 214 أشهر، يعني أطلب العلم، وكان في نفسي أن أقيم سنة، لكنه استطاع كم؟ 8 أشهر. قال: فانقطعت نفقتي، ما عندي ما يبلغ، أنا أخذت المال لأنزل إلى العلماء، ما هو لأبحث على المال. هؤلاء يأخذون المال يجعلوه ماذا؟ مركباً يطؤون به ماذا؟ يقضون سبيلهم، لا يجعلون المال يركبهم. يقول: فانقطعت نفقتي فجعلت أبيع ثيابي، أبيع ثياب بدني، يعني التي ألبسها، شيئاً بعد شيء، مرة القلوس ومرة العمامة مرة، حتى بقيت بلا نفقة، ومضيت أطوف مع صديق لي إلى المشيخة. ما قال: يا شيخ خلاص اترك ابحث تاجر، هو جاء لطلب العلم. لا يغيرون النية كما تتغير عندنا النية كل لحظة، ما هو كل يوم، كل لحظات. يقول: ومضيت أطوف مع صديق لي إلى المشيخة وأسمع منهم إلى المساء، فانصرف رفيقي ورجعت إلى بيت خال ما فيه شيء. رفيقه الذي معه يظن أنه عنده شيء، تركه ورجع، كل ذهب إلى محله. قال: فجعلت أشرب الماء من الجوع، ثم أصبحت من الغد، وغدا علي رفيقي، أي جاءني كذلك، فجعلت أطوف معه في سماع الحديث على جوع شديد، ما طعم إلا الماء، فانصرف عني وانصرفت جائعا. قال: فلما كان من الغد غدا علي، جاءني في اليوم الثالث، فقال: مر بنا إلى المشايخ، نخرج إلى المشايخ أيضا نحصل. قال: قلت: إني ضعيف، لا يمكنني، ما في قوة تحملني. قال: ما ضعفك؟ قال: قلت: لا أكتمك أمري، قد مضى يومان ما طعمت فيهما شيئا. فقال لي: يقول: فقال لي: قد بقي معي دينار صاحبه، فأنا أواسيك بنصفه، ونجعل النصف الآخر في الكراء. قال: فخرجنا إلى البصرة وقبضت منه نصف الدينار. وقال عبد الرحمن أيضا: انظر إلى هذا الصبر وهذا الجلد. فعلا هؤلاء الناس صاروا تحت التراب، كدت لا أراهم إلا في كتاب أو تحت تراب. يقول كذلك عبد الرحمن: سمعت أبي يقول: لما خرجنا من المدينة من عند داود الجعفري، صرنا إلى الجار وركبنا البحر، أرادوا أن يطلبوا ويركبوا البحر ليصلوا إلى عالم من العلماء. قال: وكنا ثلاثة أنفس، كنا ثلاثة أنفس: أبو زهير المروزي، شيخ يعني كبير مسن، وآخر نيسابوري، فركبنا البحر وكانت الريح في وجوهنا، فبقينا في البحر ثلاثة أشهر وضاقت صدورنا وفني ما كان معنا من الزاد، ما بقي شيء، تضرب بهم الريح يمينا وشمالا. يقول: وبقيت بقية، فخرجنا إلى البر فجعلنا نمشي أياما على البر، لا يدرون في أي بر وقفت بهم هذه السفينة، لا يدرون، يمشون. قال: فجعلنا نمشي أياما على البر حتى فني ما كان معنا من الزاد والماء، فمشينا يوما وليلة لم يأكل أحد منا شيئا ولا شربنا، واليوم الثاني كمثل، أي الأول، واليوم الثالث ثلاثة أيام لم يطعموا شيئا ولم يشربوا شيئا، كل يوم نمشي إلى الليل. قال: فإذا جاء المساء صلينا وألقينا بأنفسنا حيث كنا. قال: وقد ضعفت أبداننا من الجوع والعطش والعياء، فلما أصبحنا اليوم الثالث جعلنا نمشي على قدر طاقتنا، فسقط الشيخ المروزي ذاك، قال: فسقط الشيخ مغشيا عليه، فجئنا نحركه وهو لا يعقل، فتركناه ومشينا أنا وصاحبي نمشي النيسابوري قدر فرسخ أو فرسخين، فضعفت، يقول أبو حاتم، وسقطت مغشيا علي، ومضى صاحبي وتركني، فلم يزل هو يمشي إذ بصر من بعيد قوما قد قربوا سفينتهم إلى البر ونزلوا على بئر موسى عليه السلام، عليه الصلاة والسلام. قال: فلما عاينهم لوح بثوبه لهم، فجاءوه معهم الماء في إداوة فسقوه وأخذوا بيده، فقال لهم: الحقوا رفيقين لي قد ألقوا بأنفسهم مغشيا عليهم. قال: فما شعرت أبو حاتم إلا برجل يصب الماء على وجهي، ففتحت عيني فقلت: اسقني، فصب من الماء في ركوة أو مشربة شيئا، فشربت منه شيئا يسيرا ورجعت إلي نفسي، ولم يروني ذلك القدر، فقلت: اسقني، فسقاني شيئا يسيرا وأخذ بيدي، فقلت: ورائي شيخ ملقى، فذهب إليه جماعة فأخذ بيدي وأنا أمشي أجر رجلي ويسقني شيئا بعد شيء حتى إذا بلغت إلى عند سفينتهم أتوا برفيق الثالث الشيخ وأحسنوا إلينا أهل السفينة فبقينا أياما حتى رجعت إلينا أنفسنا. قال ثم كتبوا لنا كتابا إلى مدينة يقال لها راية إلى واليهم وزودونا الكعك والسويق والماء فلم نزل نمشي حتى نفد ما كان معنا من الماء والسويق والكعك تعرضوا للهلاك أخرى فجعلنا نمشي يقول جياعا عطاشا على شط البحر. قال حتى وقعنا على سلحفات قد رمى بها البحر مثل الترس من حيث الكبر كبيرة. قال فعمدنا إلى حجر كبير فضربنا على ظهر السلحفات فانفرق ظهره وإذا فيها مثل صفرة البيض. قال فأخذنا من بعض الأصداف الملقاة على شط البحر صدف يقول فجعلنا نغترف من ذلك الأصفر فنتحساه حتى سكن عنا الجوع والعطش. ثم مررنا وتحملنا حتى دخلنا مدينة الراية وأوصلنا الكتاب إلى عاملها فأنزلنا في داره وأحسن إلينا وكان يقدم إلينا كل يوم القرع. ويقول لخادمه هات لهم اليقطين المبارك فيقدم إلينا من ذاك اليقطين مع الخبز أياما. فقال واحد منا بالفارسية لا تدعوا اللحم المشؤوم، ألا تطعمنا يعني اللحم المشؤوم؟ قال فجعل يسمع صاحب الدار فقال أنا أحسن الفارسية فإن جدتي كانت هروية فأتانا بعد ذلك باللحم. ثم خرجنا من هناك وزودنا يعني بالزاد إلى أن بلغنا مصر. لو كان هذا الذي جرى معهم لبعضنا أو لبعض الناس لترك العلم وترك أي باب لتحصيل العلم وتحصيل ماذا؟ ولقاء أهله. كل هذا ما حاد بهم عن الطريق أبداً، ولو مع أنهم أشرفوا على الهلاك ورأوا الهلاك بأم أعينهم. جاء في ترجمة هذا الإمام أيضاً من تذكرة الحفاظ قال أبو الحسن علي بن إبراهيم الرازي لما ترجم لعبد الرحمن بن أبي حاتم قال ابن أبي حاتم سمعت علي بن لما ترجم لعبد الرحمن بن أبي حاتم قال الرازي ذاك سمعت علي بن أحمد الخوارزمي يقول سمعت عبد الرحمن بن أبي حاتم يقول كنا بمصر 7 أشهر لم نأكل فيها مرقة. 7 أشهر ما أكلوا مرق. نهارنا ندور على الشيوخ وبالليل ننسخ ونقابل. فأتينا يوما وأنا ورفيق لي شيخا فقالوا هو عليل مريض. قال فرأينا في طريقنا سمكا فأعجبنا، ما أكلوا، أرادوا أن يأكلوا سمكا. قال فاشتريناه. فلما صرنا إلى البيت حضر وقت المجلس حضر وقت مجلس بعض الشيوخ ولم يمكننا إصلاحه، إصلاح السمك، فمضينا إلى المجلس فلم يزل السمك 3 أيام وكاد أن يتغير يتعفن، فأكلناه نيئاً لم نتفرغ نشويه، يقول. ثم قال رحمه الله قول يحيى بن أبي كثير: لا يستطاع العلم براحة الجسد. وانظر بارك الله فيك أيضا من الأمثلة إلى إمام المفسرين الإمام محمد بن جرير الطبري رحمه الله، جاء في ترجمته من تاريخ بغداد أن علي بن عبد الله بن عبد الغفار حكى عن الإمام بن جرير أنه مكث 40 سنة، 40 سنة يكتب كل يوم، منها من 40 سنة كل يوم يكتب 40 ورقة. كم لك أن تعد في 40 سنة كل يوم، السنة فيها كم يوم؟ واضرب هذا في 40 و40 في هذه 40، كم يطلع لك بالآلاف المؤلفة مما كتبه رحمه الله؟ 84,500,000 ورقة في 40 عاما. لا يستغرب هذا على الإمام ابن جرير، فقد ذكر الأستاذ محمد كرد في كتابه كنوز الأجداد أن الإمام ابن جرير رحمه الله ما أثر عن الإمام ابن جرير رحمه الله أنه أضاع دقيقة من وقته أو من حياته في غير إفادة أو استفادة أبداً. في ترجمته رحمه الله من تاريخ بغداد أيضا أنه قال لأصحابه: أتنشطون لتفسير القرآن؟ قالوا: كم يكون قدره؟ لو ترغبوا في إملائنا كم سيكون؟ قال: 30,000 ورقة. قالوا: هذا مما تفنى فيه الأعمار قبل تمامه، فاختصره في نحو 3,000 ورقة. هذا الذي ترونه هو المختصر. ثم قال لأصحابه: هل تنشطون لتاريخ العالم، يعني كتابه، من آدم إلى وقتنا هذا؟ قالوا: كم يكون قدره؟ قال: نحو مما في التفسير، 30,000 ورقة. فأجابوا بمثل ما أجابوا سابقا: تفنى دون الأعمار دونه قبل تمامه. ماذا قال لأصحابه ابن جرير؟ ماذا قال؟ إنا لله ماتت الهمم، ماتت الهمم، ثم أملى تاريخه على نحو من التفسير في 3,000 ماذا؟ ورقة. جاء في ترتيب المدارك في ترجمة العلامة أبي محمد عبد الله بن إسحاق المعروف بابن التبان المتوفى 71 بعد 300 أن القاضي عياض قال لما ترجم له: قال الفقيه الإمام كان من العلماء الراسخين والفقهاء المبرزين، ضربت له أكباد الإبل من الأمصار، إلى أن قال: ذكر ابتداء طلبه للعلم، ذكر أنه قال: كنت أول ابتدائي أدرس الليل كله، فكانت أمي تنهاني عن القراءة بالليل، فكنت آخذ المصباح فأجعله تحت الجفنة وأتعمد النوم، يعني يتظاهر لأمه أنه نائم، فإذا رقدت
أخرجت المصباح وأقبلت على الدرس. وكان كثير الدرس ذكر أنه درس كتاباً 1000 مرة، أعاد دراسته 1000 مرة. ما هو الكتاب الذي درسه 1000 مرة؟ المدونة. إلى أن قال لأبي ذات يوم: يا بني ما يكون منك؟ لا تعرف صنعة؟ يعني أنت بس تدرس ما عندك صنعة؟ واشتغلت بالعلم ولا شيء عندك؟ قال: فلما كان ذات ليلة سمعته يقول لوالدتي: عرفت اليوم ابني. يقول لأمه، لأم التبان زوجته، زوجة الوالد: عرفت اليوم ابني، وذلك أني حضرت أملاكا في مسجد. جاء في مسجد فوجده ممتلئا بالناس، قال: ولم أجد مجلسا. فقام لي رجل من موضعه لما رآه، قال: وأجلسني فيه. فسأله إنسان عني: من هذا الذي أنت قمت وأجلسته في مكانك؟ فقال له: أسكت، هذا والد الشيخ أبي محمد ابن التبان. وقال آخر: خرج والدي محمد بن التبان يوما من المسجد فزلق في طين، فبادر رجل وأخذ بيده وقال لصاحبه: هذا والد الشيخ أبي محمد الفقيه. قال فرجع وحرض ابنه على طلب العلم، عرف أن هذا ولده معظم ومقدم، ما عنده صنعة لكنه معروف بماذا؟ بالعلم والفقه. قال رحمه الله: وأنا ألتزم بهذا الشأن من يومئذ. وجاء أيضا في ترتيب المدارك في ترجمة الفقيه أبي بكر محمد بن عبد الله الأبهري المتوفى 75 بعد 300 أنه قال الأبهري هذا عن نفسه: كتبت بخطي المبسوط والأحكام لإسماعيل. إلى أن قال: ومن كتب الفقه والحديث، بدأ يعدل، التي كتبها بيده نحو 3000 جزء بخطي، ولم يكن قط لي شغل إلا العلم. ولي في هذا الجامع، يعني جامع المنصور في بغداد، لي في هذا الجامع 60 سنة أدرس الناس وأفتيهم وأعلمهم سنن نبيهم عليه الصلاة والسلام. وقال: قرأت مختصر ابن عبد الحكم 500 مرة، والأسدية 75 مرة، والموطأ 45 مرة، ومختصر البرقي 70 مرة، والمبسوط 30 مرة. هل يمكن أن يقرأ من يضيع وقته ويكتب هذا من يضيع وقته؟ جاء في ترجمة عبد الغفار بن محمد بن عبد الغفار الفارس من سير أعلام النبلاء، قال الذهبي مترجماً: الشيخ الإمام الثقة المعمر الصالح أبو الحسين الفارسي ثم النيسابوري. يقول: حدث مما ذكر، حدث عن أبي أحمد محمد بن عيسى بن عمروين الجلودي بصحيح مسلم، إلى أن قال: قال حفيده الحافظ عبد الغافر ابن إسماعيل: حدث قريباً من 50 سنة منفرداً عن أقرانه، معمر، منفرداً 50 سنة، مذكوراً مشهوراً في الدنيا، مقصوداً من الآفاق، سمع منه الأئمة والصدور، وقد قرأ عليه الحسن بن أحمد السمرقندي الحافظ صحيح مسلم قرأ عليه هذا السمرقندي صحيح مسلم نيفاً 30 مرة، وقرأه عليه أبو سعيد البحيري نيفاً 20 مرة، هذا سوى ما قرأه عليه المشاهير من الأئمة. وجاء في ترجمة الحافظ أبي بكر غالب بن عبد الرحمن الغرناطي من الصلة لابن بشكوال رحمه الله، وهذا الغرناطي توفي 18 بعد 500 من الهجرة، قال ابن بشكوال كان حافظاً للحديث وطرقه وعلله، عارفاً بأسماء رجاله ونقلته، منسوباً إلى فهمه، ذاكراً لمتونه ومعانيه. وقرأت بخط بعض أصحابنا أنه سمع أبا بكر ابن عطية يذكر أنه كرر صحيح البخاري 700 مرة، ونقل هذا أيضاً الذهبي وفي ترجمته من العبر. وانظر إلى شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم الحراني رحمه الله المتوفى 44 بعد 700 من الهجرة، فيقول يقول تلميذه ابن عبد الهادي المتوفى 44 بعد 700 في كتابه العقود الدرية، يقول عن شيخ الإسلام لما ترجم له قال شيوخه الذين سمع منهم، شيوخ شيخ الإسلام الذين سمع منهم أكثر من 200 شيخ، سمع مسند الإمام أحمد مرات، وسمع الكتب 6 الكبار والأجزاء، ومن مسموعاته معجم الطبراني الكبير، وعني بالحديث وقرأ ونسخ وتعلم الخط. كثير من الطلبة خطه الآن لا تستطيع أن تقرأ ما يكتب، حتى اسمه ما تعرف تقرأه. وتعلم الخط والحساب في المكتب يعني في الكتاتيب وهو صغير، وحفظ القرآن وأقبل على الفقه وقرأ العربية على ابن عبد القوي ثم فهمها، وأخذ يتأمل كتاب سيبويه حتى فهم في النحو، وأقبل على التفسير إقبالاً كلياً حتى حاز القصب السبقي وأحكم أصول الفقه وغير ذلك. هذا كله يقول ابن عبد الهادي، هذا كله وهو بعد ابن 14 سنة، كل هذا. يقول فانبهر به أهل دمشق من فرط ذكائه وسيلان ذهنه وقوة حافظته وسرعة إدراكه وهو صغير في هذا السن الصغير. وقال تلميذ شيخ الإسلام أيضا أبو حفص عمر بن علي البزار في كتابه الأعلام العلية في مناقب شيخ الإسلام ابن تيمية، قال كانت مخايل النجابة عليه في صغره لائحة ودلائل العناية فيه واضحة، إلى أن قال ولم يزل منذ أيام صغره مستغرق الأوقات، هو صغير مستغرق الأوقات في الجد والاجتهاد، ما هو في اللعب كالصبيان. وختم القرآن صغيرا ثم اشتغل بحفظ الحديث والفقه والعربية حتى برع في ذلك، مع ملازمته مجالس الذكر وسماع الأحاديث والآثار. ولقد سمع غير كتاب عن غير شيخ من ذوي الروايات الصحيحة العالية. أما دواوين الإسلام الكبار كمسند أحمد وصحيح البخاري ومسلم وجامع الترمذي وسنن أبي داود السجستاني والنسائي وابن ماجة والدارقطني، فإنه سمع كل واحد منها مرات عدة. وأول كتاب حفظه في الحديث الجمع بين الصحيحين للإمام الحميدي، وقل كتاب من فنون العلم إلا وقف عليه، كأن الله قد خصه بسرعة الحفظ وإبطاء النسيان. لم يكن يقف على شيء أو يستمع لشيء غالباً إلا ويبقى على خاطره، إما بلفظه أو معناه، وكأن العلم وكان العلم كأنه قد اختلط بلحمه ودمه وسائره، فلم يكن له مستعارا بل كان شعارا ودثارا. انتهى كلامه رحمه الله وغفر الله له. إذا سمعت هذا البعض الذي ذكرنا به، قل لي بربك، هل بيننا وبين القوم مقارنة؟ هل بيننا وبين القوم مقاربة أو مقارنة؟ لا والله. المهم أن استدراك ما فات ممكن، فاستعن بالله واصدق مع الله يصدقك الله، ولا تعجز واشحذ همتك، وراقب الله في خلواتك وجلواتك، وسله التوفيق والسداد والعون والرشاد، وابذل السبب وصحح النية، لا تسوف لا تسوف، فإن التسويف قاتل. أمر النفس أيها الإخوة، أمر النفس كما قاله الإمامان ابن تيمية وتلميذه ابن القيم، قال النفس هي النفس إن لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل. شغلتك بإيش؟ فاشغل نفسك بالحق واشتغل بالحق وسارع إليه، واحفظ وقتك وجهدك وشبابك قبل هرمك، وصحتك قبل مرضك، وحياتك قبل ماذا؟ قبل موتك. فقد نصحتك والله الموعد. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يختم لنا ولكم بخير، وأن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا، إنه جواد كريم. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. كم لنا؟